فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الزهد والورع من كتابه بلوغ المرام، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله أصحابه ومن تمسك بهداه. هذا الحديث في باب الزهد والورع، أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد، يحب العبد التقي
الغني
التقي الغني الخفي. ثلاث صفات يحب الله سبحانه وتعالى صاحبها. الله جل وعلا يحب، يوصف بأنه يحب، وهذا من صفاته الثابتة، كما قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولكنه هذا الحب خاص به، يليق بجلاله، ليس مثل حب المخلوق. المخلوق أيضا يحب، والله يحب، وليس حب الخالق مثل حب المخلوق كسائر صفاته سبحانه وتعالى. نثبته لله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل، وننزه الله سبحانه وتعالى، ننزه الله سبحانه وتعالى عن النقص والعيب تنزيها بلا تعطيل بلا نفي، لأن هناك من يغلو في إثبات الصفات حتى يشبهها بصفات المخلوقين، وهناك من هم على العكس يغلون في تنزيه الله عز وجل، يغلون في تنزيه الله عز وجل حتى ينفوا عنه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ويقولون: هذه موجودة المخلوقين، فلو أثبتناها شبهناه بالمخلوقين. وهذا ضلال وغلط، لأنه لا تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقين. صفات الله تليق به، صفات المخلوقين تليق بهم، لا تشابه. الله جل وعلا في آية واحدة أثبت لنفسه الصفة ونفى عن نفسه المشابهة. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، ليس كمثله شيء. ثم أثبت لنفسه، أثبت لنفسه السمع والبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يلزم من إثبات الصفات لله تشبيهه بخلقه، هذا مذهب أهل الضلال. أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه، مخالفين للمعطلة، ونفوا عنه المشابهة والمماثلة، مخالفين للمشبهة والممثلة. وهذا هو طريق الحق. دلت هذه الآية على أن إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل لا يقتضي التشبيه والتمثيل بخلقه. إن الله يحب التقي، ثلاث صفات. الصفة الأولى التقي من التقوى، وهي فعل ما أمر الله جل وعلا به، فعل ما أمر الله جل وعلا به طمعا في ثوابه، وتجنب ما نهى الله عنه خوفا من عقابه. هذه هي التقوى، سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله، فيها وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه فضل التقوى. التقوى كلمة جامعة كل خصال الخير. الغني يعني غنى القلب، ما هو بالغني اللي عنده أموال كثيرة، الغني غنى القلب كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب. فكم من فقير من المال وهو غني قلبه بالله عز وجل، وكم من ثري بالأموال وقلبه فقير، قلبه فقير جشع. فالغنى غنى القلب بالله عز وجل، ولو لم يكن عند الإنسان إلا شيء قليل. الغني. الثالثة الخفي، الذي يخفي نفسه ولا يتظاهر لأجل أن يمدح ويثنى عليه، يختفي بعمله، يخفي أعماله عن الناس، لأن هذا يدل على الإخلاص لله عز وجل وعلى البعد عن الرياء والسمعة. هذا هو الخفي. أما الذي يحب الظهور والثناء والمدح بأعماله فهذا رياء، والرياء يبطل العمل. فهذا الحديث يتضمن الزهد وهو غنى القلب، ويتضمن الورع، يتضمن الورع هو أن الإنسان يتورع عما حرم الله، المحرمات يتجنبها المسلم، لكن مع تجنب المحرمات يتجنب المشتبهات التي لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام، تجنبها تورعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهم يتركون هذا احتياطا وتورعا، المسائل المختلف فيها التي لم يتبين هل هي من الحلال أو من الحرام، ولا يعلمها الكثير، إنما يعلمها خواص العلماء، فهذه يتجنبها احتياطا. هذا هو الورع عن الحرام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن.
هذا الحديث حديث عظيم، هو أحد قواعد الإسلام التي يدور عليها، وهو من الأحاديث التي أوردها الحافظ، التي أوردها النووي، من الأحاديث التي أوردها الإمام الحافظ النووي في كتاب الأربعين: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه أي ما لا يهمه من أمر دينه ودنياه، إنما إنما يهتم بما يعنيه في دينه وما يعنيه في دنياه، وأما ما لا يعنيه فإنه يتجنبه ويتركه تورعا، هذا فيه الورع عن الأشياء التي لا مصلحة للإنسان في بحثها والكلام فيها، تجنبها من باب الورع عنها. كثير من الناس لا يهتم بهذا، يخوض فيما لا يعنيه دائما وابدا، يدخل فيما لا يعنيه من أمور الدين وأمور الدنيا وأمور الناس، فيقع في محذور أو محذورات. فأنت انظر في الشيء، إن كان يعنيك ويهمك في دينك ودنياك فابحث عنه، وإن كان لا يهمك أمره ولا يعنيك شأنه فاتركه لتستريح من الدخول فيه، لأنك قد تدخل فيه فتأثم. أما إذا تركته فإنك تسلم وتحافظ على دينك وتحافظ على إسلامك، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، قاعدة. وكل شيء لا علاقة لك به وليس هو من شؤونك الخاصة فاتركه ولا تدخل فيه. ومفهوم الحديث أن الشيء الذي يهمك لا تتركه، بل تبحث فيه لتعرفه، إن كان خيرا تأخذ به وإن كان غير ذلك تتركه. إذا كان يعنيك أمره، تعلق بك في دينك في دنياك في معاملاتك، ابحث عنه. أما ما لا يعنيك اتركه وأرح نفسك منه، قاعدة عظيمة يأخذها المسلم في سلوكه حياته وما يعنيه شأنه وما لا يعنيه من أمور الحياة التي تعرض له. نعم.
وعن المقدام بن معدي وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه.
ما ملأ ابن آدم وعاء، الوعاء هو الماعون، الوعاء هو الماعون الذي تجعل فيه الأشياء التي يحتفظ بها، ووعاء الإنسان هو بطنه، لأنه يودع فيه ما يحتاجه بدنه وحياته وقوته، فلا يدخل في بطنه إلا ما أحل الله عز وجل، ويتجنب ما حرم الله، بل ويتجنب المتشابه كما سبق، لا يدخله في بطنه. هذا من ناحية، كما سبق في الحديث الذي قبل هذا. الناحية الثانية وهي المعنية في هذا الحديث، النهي عن الشبع، كل واشرب لكن من غير إسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فكل قدر حاجتك واحذر من الشبع، لأن الشبع يحمل على الأشر والبطر ويحمل على الكسل والتثاقل عن الطاعات، فهو مضر. وأيضا من الناحية الصحية، الناحية الصحية، الأطباء ينهون عن الشبع والتخمة لأنها تورث أمراضا، قد يصعب على الأطباء علاجها، وقد تؤول بصاحبها إلى الهلاك بسبب التخمة. ولهذا يقال كم من أكلة منعت أكلات. إنسان ترفق على نفسه في المأكل والمشرب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث الآخر حسب ابن آدم لقيمات، لقيمات هذا من باب التقليل، يقمن صلبه، لقيمات يقمن صلبه. الإنسان لا بد له من الطعام والشراب، ولكن لا يسرف، بل يتناول القدر الذي يقيم صلبه، يقويه ويغذي جسمه. فإن كان ولا بد، يعني يبي يزيد على اللقيمات، فثلث لطعامه، ثلث لشرابه، وثلث لنفسه. هذا هو النظام الصحي في الأكل والشرب. إن كان ولا بد أن تزيد على اللقيمات التي تقيم الصلب، فإنه يكون ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. هذا النظام الصحي الشرعي الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في المأكل والمشرب، لأن الشريعة ما تركت شيئا إلا وبينته، ما تركت شيئا لنا فيه مصلحة إلا بينته، شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم، ودين كامل من كل النواحي ولله الحمد. فهذا الحديث فيه التقليل، فيه التقليل من الطعام، وأن الشبع فيه شر، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، دل على أن الشبع فيه شر يتجنبه المسلم حفاظا على صحته وحفاظا على قوته أيضا، لأن الشبع يضعف القوة، يثبط عن العمل ويكسل عن الطاعة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي.
قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم، لم يستثني أحد، خطاء يعني يقع منه الخطأ، وهو عدم الصواب، مخالفة الصواب في الأمور، يقع منه خطأ في الطاعة، يقع في العبادة، يقع في معاملاته، يقع في تخلقه مع الناس، يقع منه خطأ وهو خلاف الصواب، طبيعة إنسانية، كل ابن آدم خطأ. لكن الله جل وعلا من رحمته أنه فتح باب التوبة ليستدرك الإنسان ما يحصل منه من خطأ. وخير الخطائين التوابون، الذين إذا أخطأوا تابوا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا لذنوبهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، جهالة ما هو بالجهالة الجهل الذي هو عدم العلم، جهالة الطبع. إن الإنسان لظلوم كفار، طبعه كذا. إن الإنسان لظلوم كفار، إن وحملها الإنسان يعني الأمانة إنه كان ظلوما جهولا، هذا الأصل في الإنسان. إلا من رحم الله وهداه، خير الخطائين التوابون. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات ويؤخرون التوبة، يعملون السيئات ويؤخرون التوبة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفعه. باب التوبة يغلق عند حضور الموت وعند الغرغرة إذا بلغت الحلقوم فلا تقبل توبته. والأجل ما تدري أي لحظة، تقول بتوب باكر، بتوب السنة القادمة، بتوب إذا كبرت، ما تدري أن تدرك هالوقت الذي تعلق التوبة عليها وما تدركه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فبادر التوبة ما دمت متمكنا منها لئلا تضيع عليك الفرصة فتندم ولا تقبل توبتك. خير الخطائين التوابون الذين إذا أساءوا استغفروا. فهذا فيه الحث على المبادرة بالتوبة، فيه بيان أن طبيعة الإنسان الخطأ، ولكن الله رحمه ففتح له باب التوبة ليستدرك هذا الخطأ فلا يضيع هذه الفرصة على نفسه ويعلق التوبة على وقت ما يدري يدركه أو لا يدركه. ثم لو أدركه لا يدري يوفق للتوبة أو لا يوفق. فليبادر المسلم كل ما أخطأ يبادر بالتوبة قبل فوات الأوان وبقاء الخطأ عليه. فهذا منهج واضح للمسلم في حياته، أن من طبيعة المسلم أو من طبيعة الإنسان وطبيعة البشر الوقوع في الخطأ. ما نحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، ما نحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. كل ابن آدم خطأ، لا يستثنى أحد، إلا الملوك ولا الصعاليك ولا الذكور ولا الإناث ولا العرب ولا العجم، كلهم عرضة للخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلاج من هذه الظاهرة، وذلك بتداركها بالتوبة، الرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار، ليمحو عنه هذا الخطأ وهذا الإثم. هذا هو علاج الخطأ، التوبة. خير الخطائين التوابون. ويدل بمفهومه على أن شر الخطائين الذين لا يتوبون، بل يستمرون على خطائهم. نعم، ويفتحون لأنفسهم أبواب الأمن الذي قد لا يدركونه، وإذا أدركوه لا يوفقون للتوبة أيضا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم وقليل فاعله.
نعم.
الصمت حكم وقليل فاعله.
حكم ولا حكمة؟
هو ذكر عدة ألفاظ يا شيخ.
ها؟
في اللفظ هنا حكم.
لا، حكمة. نعم.
وقليل فاعله.
الصمت.
الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم.
نعم، الصمت حكمة، يعني حفظ اللسان عن فضول الكلام، لا يتكلم الإنسان إلا بما فيه مصلحة له أو لغيره، وما لا مصلحة فيه فإنه يتركه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، لأن اللسان خطير، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما قال لمعاذ: كف عليك هذا، يعني لسانه، كف عليك، أخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان خطير، على المسلم أن يكفه ولا يسلطه بالكلام في ما لا يعنيه، يسلطه بالغيبة، بالنميمة، بالسب والشتم، كلام الفاحش والبذي، يحفظ لسانه ليسلم من شره. الصمت حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة في اللغة، وضع الشيء في موضعه. من الحكمة وهي اللجام الذي يكون للفرس يمنعه من العدو والسير على غير مراد الفارس، سمى الحكمة لأنها تحكم الفرس. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة أيضا الفقه والفهم في دين الله. قال الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، يعني الفقه والفهم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتطلق الحكمة على السنة والأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب، يعني القرآن، والحكمة وهي السنة. فالصمت عن الكلام الذي لا فائدة فيه، الصمت حكمة. وقليل، قليل من الناس فاعله، يعني الصمت، قليل من يصمت ويمسك لسانه عما لا يعنيه وما لا فائدة فيه، قليل من الناس، إنما الموفق هو الذي يملك لسانه. ففيه خطر اللسان، في هذا خطر اللسان إذا لم يمسكه صاحبه. هذا يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إسناده ضعيف، الضعيف هو ما نزل عن درجة الحسن، ما نزل عن درجة الحسن، لخلل في الراوي من جهة فطنته ونباهته، أو من جهة عدم تثبته في الأخبار. هذا هو الحديث الضعيف، ولكن الثابت أن هذا من كلام لقمان، ولقمان هو الذي نوه الله بشأنه في القرآن: ولقد آتينا لقمان الحكمة. يقال إنه عبد حبشي، إنه عبد حبشي آتاه الله الحكمة، وهي الفقه في دين الله عز وجل. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، من يشكر فإنما يشكر لنفسه، إلى آخر الآيات. وأوصى، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم وصاه الله بالبر بوالديه بعد التوحيد وبعد تجنب الشرك، أوصاه الله بالبر: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حتى ولو كان الوالدان كافرين لهم حق البر، يبر بهما ولكن لا يحبهما. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، يبر به من باب المكافأة، لأن الوالد أحسن إلى ولده ورباه وغذاه وتعب في مصالحه حين أنه لا يملك لنفسه شيئا. يستحق هذا الوالد أن يبر به، لا سيما عند الكبر والضعف، حتى ولو كان كافرا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صاحب الوالدين الكافرين معروفا، يعني مكافأة على معروفهما، وأما في الدين فلا، لا تطعهما. إذا أمراك بالكفر والشرك فلا تطعهما ولا توافقهما على دينهما. ثم قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض في صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إرشادات عظيمة من هذا الحكيم لولده. ويا ليت أن المسلمين يأخذون بهذا مع أولادهم، يربونهم على طاعة الله وعلى عبادة الله، ويجنبونهم التربية السيئة. ولكن مع الأسف كثير من الناس يجعل الأولاد في حضانة المربين والمربيات في دور الحضانة ممن لا يعنيهم شأنهم ولا يحنون على هؤلاء، أجراء إنما هم مجرد أنهم يحرسونهم فقط، أما التوجيه أما الإرشاد أما التربية أما المحبة والعطف فهم يفقدون ذلك، فينشأون نشأة سيئة لأن والديهم أهملاهم ووكل تربيتهما إلى من لا يشفق عليهم ولا يهمه شأنهم. وهذا كثير الآن، أن الأولاد يربيهم غير والديهم، والداهم مشغولان بالوظائف بالتجارة وأما الأولاد فإنهم يهملونهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كثر العقوق الآن، صار الولد ما يعرف والده ويفارقه ويعيش بعيدا عنه ولا يعطف على والده، لأنه لم يربى على ذلك ولم يعرف من الوالد الحنان والعطف، فصار غريبا يعتبر والده كسائر الناس. فهذا شر انبعث على المسلمين اليوم في تربية أولادهم، في تربية أولادهم. فهذا لقمان الحكيم أوصى ابنه وهو يعظه بهذه الوصايا العظيمة التي ترسم له الطريق الصحيح والمنهج السليم. فهل من المسلمين من يفعل هذا اليوم؟ نرجو ذلك، ولكن الكثير كما ذكرنا مع أولاده لا يعرفهم، وهم لا يعرفونهم، كأنهم كسائر الناس. الصمت حكمة وقليل فاعل، قليل من الناس من يصمت، بل يهذو ويثرثر بأي كلام، ولا سيما إذا كان كلاما محرما ومؤثما كالغيبة والنميمة والشتم وقول الزور والسباب غير ذلك. فهذا لم يملك لسانه، وهم الكثير قليل فاعل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق.
يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم. ونستأذنكم في طرح بعض أسئلة الإخوان. هذا سائل أثابكم الله يقول: ما هو التوجيه الصحيح لأحاديث الشفاعة الصحيحة بارك الله فيكم؟
كيف؟
قل: ما هو التوجيه الصحيح لأحاديث الشفاعة الصحيحة بارك الله فيكم؟
الشفاعة الحسنة، أن يشفع شفاعة حسنة. الشفاعة هي التوسط في قضاء الحاجات عند من هي عنده، تتوسط في قضاء حاجته عند من هي عنده. بعضهم يقول الشفاعة هي طلب الخير للغير، هذه هي الشفاعة، وهي على قسمين: شفاعة عند الله عز وجل، وشفاعة عند المخلوقين. الشفاعة عند الله لا تثبت إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وليس كالمخلوق يشفع عنده الشافع ولو لم يأذن. الله ما يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله، وهو المسلم العاصي أو المذنب، فيشفع له، تنفعه الشفاعة بإذن الله بالشرطين: يشفع له عند الله بأن لا يعذبه بذنوبه التي دون الشرك. والشفعاء كثيرون، الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، العلماء يشفعون، الصالحون يشفعون للعصاة يوم القيامة بالشرطين. أما المشرك والكافر فإن الله لا يقبل فيه شفاعة، لا يقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك والكافر لا يقبل الله فيه شفاعة. ويشترط في الشفاعة أن تكون بإذن الله، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من المسلمين، من العصاة، من المسلمين. أما من يطلب الشفاعة من الأولياء والصالحين والأضرحة والأصنام والأحجار والأشجار، هذه شفاعة لم يأذن الله بها، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يشركون ويدعون غير الله ويطلبون من يشفع لهم عند الله. الله لا يقبل هذا، لا يقبل هذه الشفاعة. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب أنتم مشركون تقولون ما نعبدهم، تعبدون غير الله، تقولون ما لنا قصد من عبادتهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله ما يقبل هذه الشفاعة، لأن هذا شرك، لأن هذا شرك بالله عز وجل. الشفاعة عند الله ثابتة، ولكنها لا بد من الشرطين المذكورين. أما الشفاعة عند المخلوقين، عند الملوك، عند الرؤساء، عند الأغنياء، عند من عندهم حوائج الناس، فالشفاعة على قسمين عند المخلوقين. إن كانت شفاعة فيما هو مباح فلا بأس، فيها أجر، من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه. شفاعة حسنة في أمر مباح أو في أمر مشروع أو في أمر فيه مصلحة المشفوع فيه مطلوب ذلك، مطلوب ذلك، أن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة عند المخلوقين على قسمين، شفاعة حسنة في أمور مباحة ونافعة، شفاعة سيئة. مثلا الشفاعة في من وجب عليه حد، يجي واحد يشفع له لإسقاط الحد عنه، لا يجوز هذا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأن هذه سرقة. فجاء أهلها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أسامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن حبه، يحبه محبة شديدة، كما أنه يحب أباه زيد بن حارثة مولاه. فطلبوا منه أن يشفع في عدم قطع يدها، فأسامة طلب من الرسول أن يشفع لها في ترك قطع يدها، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه، غضب عليه غضبا شديدا، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا يجوز الشفاعة في الحدود وإسقاط الحدود التي أوجبها الله، حد السرقة، حد الزنا، حد الخمر، لا يجوز الشفاعة فيها، لأنها لا بد من تنفيذها لمن وجبت عليه. هذه شفاعة سيئة لا تجوز، شفاعة سيئة. أو شفاعة في أمر محرم، تشفع عند واحد إنه يسمح لهذا الشخص بفعل شيء محرم، فهذه لا تجوز، شفاعة سيئة والعياذ بالله. إنما الشفاعة الجائزة ما كانت في أمر مباح ونافع، هذه فيها أجر، اشفعوا تؤجروا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء ما يشاء. الشفاعة الحسنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وفيها أجر ونفع للمسلم والمحتاج. أما الشفاعة السيئة فلا تجوز، وهي حرام واعتداء، وإذا كانت في حدود الله فصاحبها ملعون، لعن الله الشافع والمشفع، فلا تدخلها الشفاعة. إنما الشفاعة في الأمور المباحة النافعة عند من هي عنده حوائج الناس. توسط الواحد أنه يوظف في وظيفة وهو ما هم من أهلها، أنه ما هم من أهل الوظيفة هذه، ما عندهم مؤهلة، ما يجوز هذا، أنه لا يجوز إسناد الوظائف إلا للمؤهلين الذين يقومون بها، أو فيه مسابقة على وظيفة، يجي واحد يتوسط الواحد من المتقدمين من أجل يقدمه على غيره، هذه شفاعة باطلة لا تجوز، واعتداء على الناس بحقوقهم. الشفاعة السيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، عليه إثم والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، نرجو شرح هذا الحديث.
الحديث واضح أنه سيحصل الافتراق، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين، فالذي يتمسك بالسنة هذا هو الناجي والسالم، والذي يحيد عن السنة ويعمل بغيرها هذا هو الهالك والعياذ بالله. حديث وستفترق هذه، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث افتراق في هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، هذه الفرق إلا واحدة، واحدة من 73 في الجنة و 72 في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلا ينجو إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة بالفرقة الناجية. الناجية من إيش؟ من النار، إذا تمسكوا بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول أخبر بهذا الخبر من باب التحذير، هو مجرد إخبار، من باب التحذير عند حصول التفرق، أننا نلزم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الآية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، فلا نجاة من النار إلا بلزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. فهذا هو طريق الفرقة الناجية التي نجت من النار، ولكن هذا يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول تعلم السنة، معرفة السنة التي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما من ينتسب إلى السنة وهو لا يعرفها ولا يدري ما كان عليه الرسول وأصحابه هذا لا ينفعه شيئا، لا بد يتعلم سنة الرسول، يتعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة، ليسير معهم ويكون معهم لينجو من هذه النار. الفرق كثيرة الآن كما ترون، الفرق التي تنتسب إلى الإسلام كثيرة كثيرة، الرسول أخبر عن 73، وهذه 73 تتشعب إلى أكثر من ذلك، فالخطر شديد، فعلى المسلم أنه يتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدين، يتمسك بها ولو أن الناس آذوه وازدروه وحقروه وتكلموا فيه، يصبر على ذلك، يكون القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، لما يلقى من الأذى من الناس والتحقير والتهديد وغير ذلك، لكن يصبر، يصبر على هذا كما يصبر من بيده جمرة على الجمرة. هذا يحتاج إلى أمر عظيم وإلى التمسك بالكتاب والسنة، لأن الفرق هذه تخرج عن الكتاب والسنة وإلى مناهج محدثة، إلى طاعة قادة، إلى طاعة رؤساء، إلى طاعة علماء ضلال. هذا الخطر شديد، فعلى المسلم أنه يتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، يتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتمسك بها لينجو من النار عند الفرق، عند الافتراق. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله هو القرآن، وقيل السنة النبوية، وقيل الإسلام، والكل حق. الإسلام صراط مستقيم، القرآن صراط مستقيم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم، من سار عليه نجا من النار ونجا من الضلال ومن دعاة السوء. اليوم كما ترون يعني حدوث الاختلاف والتفرق والأهواء، وكل يدعو إلى نحلته، إلى جماعته، إلى أن تقول: لا، أنا ما أرضى بديلا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أرضى غير هذا. ولكن لابد تتعلم. قال الله جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، اتبعوهم بإحسان يعني إتقان ومعرفة، ما هو بانتساب مجرد وهو لا يدري ما هو مذهب المهاجرين والأنصار. ما يكفي إلا أن تعرف ما عليه المهاجرون والأنصار وتتمسك به. تحتاج إلى أمرين: إلى علم وإلى تمسك بالحق، بل وأمر ثالث وهو الصبر. الصبر ولو قلاك الناس، ولو عيروك، ولو لقبوك بألقاب منفرة، لا تلتفت لها، ما دمت على الحق ما يضرك من خالفك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا يحتاج إلى علم وبصيرة، يحتاج إلى صبر وإلى ثبات وإلى علم غزير تعرف فيه شبه هؤلاء ولا تغتر بها. ينمقون الكلام وحسنونه ويغتر به من يغتر. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول أيضا السائل: هل يجوز أخذ العلم على يد من يثني على الجماعات الموجودة الآن في الساحة؟
كما ذكرنا، خذ بالكتاب والسنة. إن كانوا يأتون بالكتاب والسنة كتاب الله وسنة رسوله فخذ بذلك. الحق ضالة المؤمن، أين وجدها أخذ. أما إن كانوا يخالفون ما كان عليه الرسول وأصحابه فارفض هذا وابتعد عنه. نعم، أن تنظر إلى المنهج ولا تنظر إلى الفرق والمختلفين، انظر إلى المنهج، إن كان حقا فالزمه مع من كان، وإن كان باطلا فارفضه مع من كان. اللي يخطون لأنفسهم مناهج اصطلاحية يضعونها أو يضعها لهم رؤساؤهم ويتركون منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم أهل الضلال. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الحكم في زيارة القبور والدعاء لهم وهل يجوز التحدث والإخبار لهم بالحال والصحة وإخبار الميت بأنه رزق بأولاد وغير ذلك؟
الزيارة الشرعية حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يزورهم للسلام عليهم والدعاء لهم، لأنهم بحاجة إلى الدعاء. وأما السواليف عليهم والإخبار وزوجت فلان وقال فلان، هذا ما ورد في الحديث، ولا في مصلحة لهم ولا منفعة لهم، بحاجة إلى دعاهم، ما هم بحاجة إلى سواليف تخبرهم وش صار وش ما صار، هم بحاجة إلى دعاء صالح. أما الذي يزور القبور لأجل أن يدعو الأموات ويتقرب إلى الأموات ويتخذهم وسائط بينهم وبين الله، هذه زيارة شركية، زيارة شركية والعياذ بالله، محرمة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: اشتريت أرضا بغير صك شرعي لغرض الاستثمار وحال عليها الحول ولم أزكي، فما الحكم في ذلك وما زكاتها إذا كانت قيمتها 70,000 ريال؟
إذا ملكتها ملكا صحيحا، أنت شريتها وهي ما عليها صك، إذن ما يصح شراؤك لها، لا بد أن تكون ثابتة للبائع بصك شرعي. فإذا كانت ثابتة ملكيتها للبائع وشريتها، ننظر إلى نيتك، هل تريدها عقار أو تريدها للتجارة والبيع والشراء؟ إن كان تريدها عقار وبقاء فليس فيها زكاة، إن كان تريدها للبيع والشراء ففيها الزكاة. إذا حال عليها الحول تثمنها بما تساوي عند تمام الحول وتزكيها إخراج ربع العشر، 2.5%. نعم.
قل أحسن الله إليكم: وهل يجوز أن أدفع زكاتها لأقاربي؟
أقاربك المحتاجين أولى، أقاربك المحتاجين أولى بزكاتك، إلا زكاة الوالد لولده أو زكاة الولد للوالد لا تصح، لا تجوز لعمودي النسب، لأن كلا من عمودي النسب يجب عليه الإنفاق على الآخر إذا احتاج، فلا تجعل الزكاة وقاية لمالك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول تعالوا نغتاب في الله ساعة، هل هذا القول صحيح؟
هذه تروى عن الأئمة الحفاظ الذين يتكلمون في رجال السند، هل هم ثقات أو ما هم ثقات، هل هم أهل سنة أو غير أهل سنة، لأجل التثبت في الرواية، هذا اللي يجوز من أجله الكلام في الأشخاص، لأنه لمصلحة راجحة وهي الحفاظ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الرواة غير الثقات، فلان ضعيف فلان كذاب مثلا فلان، هذا لأجل الحفاظ على سنة الرسول، ما هو لأجل الغيبة والنميمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يستخدم الناس نوعا من البخور يسمونه البخور الجاوي، ويقولون أنه يقتل الجراثيم ويعقم المنازل وخاصة في وقت انتشار الأمراض، فهل هذا العمل جائز؟
الله، هذا يسأل عنه الأطباء، يسأل عنه الأطباء إن كان هذا البخور إن فيه خاصية لقتل الجراثيم كما تقول، تطهير المنزل، فلا بأس بذلك، لأن هذا من الأسباب، قد أمرنا باتخاذ الأسباب النافعة. أما إن كان هذا الكلام سواليف ولا جرب ولا ثبت فلا يجوز هذا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي أذكار المساء المقيدة بعد صلاة المغرب؟
قراءة آية الكرسي وقراءة الإخلاص والمعوذتين وما تيسر معها من القرآن والأدعية الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك بعض الناس ينصحون بالطب النبوي ويحذرون من بعض العلاجات الطبية المعاصرة ورأينا أن بعض المرضى قد نالهم الأذى من جراء هذا التحذير، فما نصيحتكم في هذا؟
الطب النبوي الثابت حق وهو نافع، ولا يمنع استعمال الأدوية المباحة الطبية، لا يمنع هذا، تأخذ بهذا وهذا كله مما جعله الله شفاء، كما قال جل كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، قال صلى الله وجهله من جهله، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. فما كان من الطب ثابتا ونافعا فلا بأس بالأخذ به مع الأخذ بالطب النبوي، نعم كله نافع. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك سنة للوضوء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
هناك سنن للوضوء، ما هي سنة واحدة، سنن للوضوء. الوضوء له فروض وله سنن. سنن الوضوء مثلا تثليث بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، غسل الوجه ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا، غسل الرجلين ثلاثا، مسح الرأس مرة واحدة، هذه سنن الوضوء ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المرة الواحدة فهي فرض، غسل المضمضة واحدة، الاستنشاق مرة واحدة، غسل الوجه مرة واحدة، غسل اليدين مرة واحدة، غسل الرجلين مرة واحدة، هذا فرض لا بد منه، وما زاد فهو فضيلة وسنة، نعم، كمال للطهارة، نعم.
نعم أحسن الله إليكم.
كذلك من سنن الوضوء التيامن، أن يبدأ باليمين قبل الشمال، هذا من سنن الوضوء. كذلك من سنن الوضوء أنه إذا فرغ منه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا من سنن الوضوء. أما قول بسم الله في بدايته هذا واجب من واجبات الوضوء، واجب من واجبات الوضوء، لكن إذا نسي ولم يسمي فوضوءه صحيح. نعم
أحسن الله إليك. لعله يقصد الصلاة بعد الوضوء ركعتين.
من سنن الوضوء أيضا الصلاة بعده، من سنن الوضوء صلاة نافلة بعده. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس بعد صلاة الفجر والمغرب يقرأ المعوذتين في كفيه وينفث بهما ويمسح على جسمه، فما حكم ذلك؟
لا بأس بذلك، الرقية، الرقية بالقرآن، يرقي نفسه بالقرآن، طيب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل قادم من الباحة إلى مكة ومعه بنات حيض وينوون العمرة وسيمكثون في مكة أسبوعا أو أكثر، فهل إذا طهرنا في مكة يحرمون من التنعيم أم يرجعون إلى الطائف، علما بأنهم يعلمون أنهم سيؤدون العمرة وينوون ذلك وهم في الباحة؟
الحيض لا يمنع الإحرام، يحرمنا وهن حيض ما في بأس، تجنبنا محظورات الإحرام ويبقينا إلى أن يطهرنا ويغتسلنا ثم يؤدينا العمرة ولا يؤخرنا الإحرام، يحرمنا من حين يصلنا إلى الميقات وهن حيض، ما يخالف وهن حيض لا يمنع هذا، لكن ما تؤدي العمرة إلا بعد الطهارة والاغتسال. نعم
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز خروج المرأة بصفة شبه يومية مع زوجها إلى الأسواق مع كامل الالتزام بالزي الشرعي، وذلك من أجل التسوق أو من أجل الترفيه عن الزوجة والأولاد؟
هل يجوز
خروج المرأة بصفة شبه يومية مع زوجها إلى الأسواق مع كامل الالتزام بالزي الشرعي، وذلك من أجل التسوق أو من أجل الترفيه عن الزوجة والأولاد، وهل يتعارض؟
الترفيه لا، ما يروح للترفيه، لأنه قد يقع على مناظر سيئة، قد يصادف منكرات في النساء ولا ينكرها، لكن يخرج لحاجة وزوجته يأخذون حاجتهم ويرجعون مع تستر المرأة، هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز عمرة الطفل الذي هو دون سن التمييز، وهل يجب على وليه حلق رأسه بعد أداء النسك أم يكتفي بالطواف والسعي فقط؟
الطفل يصح منه الحج والعمرة ولو كان دون التمييز، يكونان له نافلة، ولكن إن كان الطفل قد ميز بلغ 7 سنين فإنه يحرم عن نفسه وينوي عن نفسه ويلبس ملابس الإحرام هو لنفسه ويتجنب المحظورات. ما إن كان دون التمييز فإن وليه يحرم عنه، ينوي عنه الإحرام ويجنبه محظورات الإحرام ويطوف به محمولا ويسعى به محمولا ويحلق رأسه أو يقصره، فيتولى هذا وليه نيابة عنه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إمام مسجد إذا صلى بالناس لا يتلفظ بتكبيرات الانتقال ويكتفي بقول الله دون قول أكبر، فهل تجوز الصلاة خلفه وهل صلاته صحيحة؟
الصلاة غير صحيحة ولا تجوز الصلاة خلفه، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو تكبيرات الانتقال، فلا يكفي الله، لا بد أن يقول الله أكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وهذا بالإجماع، ما يكفي لفظ الجلالة فقط، إنما لا بد أن يقول الله أكبر في الانتقالات. وأما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة، ركن، ما هي فرض فقط، ركن من أركان الصلاة. نعم. ولا بد يقول الله أكبر، ما يقتصر على لفظ الجلالة، فنبهوه على هذا. نعم. وإذا كان ما يحسن أن يقول الله أكبر فلا يكون إمام، يستبدل بغيره. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: صلينا العصر مع إمام قام للخامسة وسبح الناس ولم يرجع، وبعد السلام لم يسجد للسهو، وقال أنه في الركعة الرابعة لم يقرأ الفاتحة فزاد الركعة الخامسة بدلا عنها، فهل علينا أو علينا أو عليه إعادة الصلاة؟
الإمام ضامن، هو أدرى بحاله، إذا كان ترك الركعة الرابعة وجلس للتشهد الثالثة فإنه يقوم ويأتي بالرابعة، وإن كانت في تصور اللي خلفه إنها خامسة هي رابعة كما قال الإمام، هو أدرى بهذا، هو ضامن ومؤتمن على الصلاة، ويجب عليهم أن يتابعوه إذا كان هذا حاله وكان صادقا في قوله. نعم. ويسجد للسهو، السهو له سجود. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: طلبت من ابني قرضا لبناء المنزل وقلت له سوف أكافئك بإعطائك إجازة. يقول: طلبت من ابني قرضا لبناء المنزل وقلت له سوف أكافئك بإعطائك إجازة لمدة سنة إضافة إلى سداد القرض، مع أن ابني لم يشترط علي ذلك وقال سوف أقرضك ولا أفكر في هذا الأمر، فما حكم ذلك؟
لا، هذا ما يجوز، أنه يزيد في القرض زيادة مالية أو زيادة منفعة مثل الإجازة، ما يجوز هذا. القرض قرض حسن بدون فائدة، فالزيادة أو المنفعة المشترطة في القرض لا تجوز، وهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا بالإجماع. فيقرض والده ولا يطلب منه الزيادة أو المنفعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أختي طلقت من زوجها قبل أسبوع، واشترط زوجها أن يطلق بعوض، فسلمناه العوض وطلق والحمد لله. والسؤال هنا: كم عدة المطلقة بعوض، وما حكم خروجها للزواج مع قريباتها؟
مطلقة بعوض أو بغير عوض، عدتها 3 قروء، يعني 3 حيض إن كانت تحيض، وإن كانت آيسة أو صغيرة 3 أشهر بدل 3 حيض. نعم.
أثابكم الله. جاء في الحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا 2 ركعة، فهل يدل هذا الحديث على تحريم التنفل بعد أذان الفجر غير سنة الفجر؟ وهل ننكر على من زاد عليها؟
نعم نعم، لا تصح النافلة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر، لأن هذا وقت نهي، هذا وقت نهي عن صلاة النافلة فيه إلا راتبة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا جلس الإمام للتشهد الأخير بعد السجدة الأولى وسلم من الصلاة فماذا يفعل؟
ها؟
إذا جلس الإمام للتشهد الأخير بعد السجدة الأولى وسلم من الصلاة فماذا يفعل؟
يعود إلى الصلاة ويسجد السجدة الثانية، ويأتي بعدها بالتشهد الأخير ويسجد للسهو. نعم.
أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول السائل: القاضي حكم على الزوج أن يطلق زوجته في زمن الحيض مع علم القاضي بذلك، والسؤال هنا: متى تبدأ العدة؟ هل تبدأ من الحيضة الحالية أو تبدأ بالحيضة التالية لحساب عدة الطلاق؟
ما أظن هنا قاضي النبي يأمر بالطلاق في حالة الحيض، ما أظن هنا قاضي يأمر بهذا، ولا العدة تبدأ من حين الطلاق، ولو كان بدعيا تبدأ من حين الطلاق، حين التلفظ بالطلاق تبدأ العدة. نعم.
أحسن الله إليك.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.